أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. محورية خلق الله الحق، ومن الحق العدل، ومن العدل القسط، ومن القسط كل خير وفضيلة. ولكن بيننا وبين الحق حجب لابد أن نخرقها. الحق معبأ قلب الإنسان عليه، ولكن بعدما نخترق ما تحيط بهذا القلب من أغلفة متنوعة ومن وساوس، ومن ذلك الجن. الجن حقيقة الحديث عن ذا شجون، الحديث عن الجن ذو شجون وذو أبعاد وأفرع. أولا، الإنسان يميل بفطرته إلى الإيمان بالغيب بما لا يراه، لأنه مقتنع أن هناك حقائق خارجة عن رؤيته وخارجة عن إرادته وتؤثر فيه. وكثيرا ما يشتبه في مصداق هذا الغيب، يؤمن بالغيب، ولكن ما هو ذلك الغيب؟ تراه يقتنع بأمور، مثلا هناك أساطير اخترقها البشر، وربما الشيطان كان له دخل في هذه الأساطير حينما قال بأن هذه الأحجار التي لها نوع من الشبيه بالإنسان، كل هذا الحجر هو إنسان، وقد رسخ روح أبي أو جدي أو ذلك العظيم الذي أعرفه في التاريخ في هذا الحجر. نظرية الرسوخ هاي نظرية شائعة، وهذه فلسفة عبادة الأصنام. أولئك الذين عبدوا الأصنام بالتاريخ كانت لديهم أيضا فلسفة، يعني خدعوا أنفسهم بأن روح ذلك الولي، ذلك العظيم، ذلك الجد الأعظم قد رسخ في هذا. مثلا في مروة، على جبل مروة وعلى جبل الصفا كان قد وضعوا حجرين، قالوا هذين الحجرين كانا إنسانين وقد عملوا الفاحشة في المسجد الحرام، حولهما ربنا إلى حجر. إلى حولهم الحجر شنو؟ بس كانوا يعبدوهم. هذه فذلك ما أعرف. وربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية، هنا في سورة الأحقاف وكذلك في سورة الجن، يحدثنا عن الجن، و بعض الأحيان يحدثنا عابرا يا معشر الجن والإنس. فمن هم الجن؟ قد يمكن أن الإنسان يجلس ويفلسف ويبين حول الجن أساطير، لكن ها هذه الأساطير لا دليل عليها. يعني فد واحد شوية هز رأسه يقول هذا داخله الجن، واحد يتبرض بطنه توجعه يقول هذا أكو جن ببطنه، واحد ما أدري كذا. هذه أساطير لا ليس عليها أدلة. أنا ما أقول كلها كذب، فيها بعض الصدق رعب له، لكن لا يمكن لنا أن نثبته، وهذا هو اللي الشيطان يريده، أن يبعدنا على الحق بدل ما أن نتعرف على مرض اللي في القولون ونعطي دواء يتشافى، نقعد وياه ونقرأ لبعض الأمور ونكتب لبعض الأمور وهذا يتشافى ويموت بعد كم يوم، يقول لهم هو الجن كتله شنو يقول واحد. فمثل هذه الأساطير موجودة، لكن نحن لا نؤمن إلا بما نشهده وتشهد عليه التجارب الدقيقة والواضحة أو النصوص الواضحة. وربنا من أجل أن يبعد هذه النظريات الخاطئة التي أحيطت بمسألة الجن، يبين لنا في أكثر من آية الحديث عن الجن أنهم أيضا مخلوقون، ليست لديهم خوارق، وأنهم قد يستمعون القرآن، وأن بعضهم مؤمنون وبعضهم كفار، بعضهم قاسطون وبعضهم مقسطون، يعني بعضهم ظلمة وبعضهم مظلومون، يعني كما الإنسان. وأنا هنا أريد أؤكد على نقطة، أنه يبدو هذا الكلام أيضا من الكلام الذي لا دليل لي عليه، إنما أبينه مجرد كاحتمال، أنه كما أن الناس البشر الموجودين على الأرض الآن موجودين، أرواحهم أيضا موجودة، أرواحهم قد تنسلخ عن هذا الجسم وثم يصل في الفضاء. هذه الأرواح أقسام، بعض الأرواح أرواح صالحة، بعضهم غير صالحة، وكثير من هذه الأرواح، وهنا موقع كلامي، ليست لا في الصلاح ولا في الفساد. ناس كانوا مستضعفين في الأرض يعيشون، وكانوا ظلمة، كانوا يعيشون على العفاف والكفاف، ما كانوا يعرفون كل الحقائق، ولكن عندهم في النوع من البساطة الفطرية، هؤلاء خرجت أرواحهم من أجسادهم فما موجودة. هذه الأرواح أيضا ذات قضية، يعني مثلا أرواح المؤمنين إذا خرجت من أجسادهم هل تبطل تنتهي؟ لا، قد تدخل الجنة وقد لا تدخل الجنة، تبقى في الفضاء تزور وتمشي تروح منا ومناك منطلقة. وهذه الأرواح، أرواح المؤمنين، لها تكامل في ذلك العالم، يعني الروح إذا انطلقت من هذا الجسم ما بطل كل شيء، هناك بإمكانه أن يتعلم، بإمكانه أن يتكامل. ولذلك قد يموت الفرد في هذه الدنيا مؤمن، يموت شخص عادي بس يبعث فقيها يوم القيامة، يبعث فقيها، لأنه هذه الفترة أيضا في تكامل، وهذا في بحث. هاي قسم كبير منها أشبه بافتراضات، وقسمها روايات على بعض القضايا اللي بينتها في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن لا يهمنا أن نؤمن أو لا نؤمن بهذه المسائل، إنما يهمنا أن هذا الهالة التي وضعها الكفار حول الجن، وأن الجن يدخلون ويقومون بالدور، وبعض الإنس يأتون ويحاولون أن يرتبطوا بهذا الجن ويعتقدوا بأنه عن طريق هؤلاء يقدرون يصنعون شيء، هذا كلام مدقيق. نعم، كان هناك جنون في عهد النبي سليمان، سخرهم سليمان وكان بعضهم يغوص له وبعضهم كذا، ولكن هذه أمور نادرة. هذه نقطة أساسية يجب أن نتوجهها. لذلك القرآن يقول هؤلاء الجن جاءوا ومروا على النبي وكان النبي يصلي. إلى هنا الآية، الآية بعدين أقراها، لكن هناك كلام للمفسرين. أنا حقيقة مبدئي في القرآن الكريم أن لا أحصر القرآن في التفسير، في تفسير المفسرين، لأن المفسرين من ابن عباس حبر الأمة إلى مجاهد وإلى عكرمة إلى فلان وفلان من المفسرين الأوائل الذين كانوا، وبعد المفسرين هؤلاء اقتبسوا من آيات القرآن قبسا، وحسب ظروفهم حسب أفكارهم حسب الحقائق التي وصلت إليهم، ولكن لا يجوز لنا أن نجعل كلامهم سقفا لفهمنا القرآن، لأن القرآن نزل للعالمين رحمة للعالمين، وبالتالي كل واحد يجب أن يتوجه للقرآن ويستفيد. وفي كل عصر، وأحد أبرز المفسرين المتأخرين العلامة الطبطبائي، سمعت عمن نقل عنه لي قال أنا أعتقد كل 10 سنوات يجب أن يكون هناك تفسير جديد، لأن العالم يتبدل، سطح المعلومات مستوى المعلومات تتبدل. عادة أراهم، حتى إذا كان رأي الأئمة، إحنا أئمة عليهم الصلاة والسلام نعتقد كلامهم حول التفسير القرآن بيان مصداق. والإمام الصادق سلام الله عليه قال لأحدهم لا تقل ممن يقول أن الشيء قد نزل في شيء، يعني القرآن نزل فسق هذا، لا، أكو أمور أخرى تأويلات كثيرة. إذن أنا بس أذكر كلام المفسرين هنا. القصة ترتبط برحلة النبي الرسالية التبليغية إلى الطائف. هذه الرحلة متى حدثت؟ باختصار شديد أنه الكفار في مكة كانوا يعيشون نظام عشائري، هناك 10 بطون لقريش يعيشون، كل واحد عند رأس عند شيخ، وكان هؤلاء قد اتفقوا أن لا يتعرض أحدهم للآخر، عندهم نظام العشائري، وهذا النظام كان يحمي أبناء العشائر المختلفة. ضمن هذا النظام كان النبي محميا، ولكن الكفار عملوا له محاصرة اقتصادية في شعب أبي طالب. في شعب أبي طالب عبد المطلب كان قد ارتحل، أبو طالب في هذا الشعب هو وخديجة زوجة النبي أم المؤمنين توفي في أواخر الحصار، والحصار انتهى، لكن النبي بقي بلا حماية بأنه شيخ العشيرة صار أبو لهب وهو ضد النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ عشيرة بني هاشم. اجى عند النبي قال يا رسول الله أو يا فلان، هل أنت تقبل أن تترك هذا الأمر؟ أنا أحميك. قال ما أترك الأمر. قال خلاص أنا ما عاد شال حماية، ولا واحد من رؤساء قريش قبل أن يحمي النبي. كان ذيك الأيام أيضا قانون عندهم العرب الاستجارة، يعني واحد يستجير بشيخ عشيرة العشيرة تحميه، هذا ما قبله. فالنبي قام وذهب إلى الطائف، راح إلى القبيلة الثانية الكبيرة في المنطقة وهي قبيلة ثقيف، لأنه قبيلة قريش في مقابلها قبيلة ثقيف. ذهب إلى هنا وكان لهم 3 من الشيوخ، عرض عليهم الدين فلم يقبلوا منه، ولكن لم يقولوا له كلام سيء، إنما أغروا أطفالهم وجهالهم بأن يفحشوا مع النبي ويسبوا النبي ويضربوا بالحجارة. فالنبي خرج من عندهم، خرج من عندهم مر على بستان، جلس في البستان وقال هذا الدعاء. أنا أقرأ لك الدعاء وشوف الدعاء وأثر في هذه اللحظة، في لحظة حساسة، مكة وأهل مكة ما قبلوا أن يستجيروا، طائف أيضا ما استجارته، عشيرة ثقيف ما استجارته، ما أعطوا ولا قبلوا كلامه، وأغروا أطفالهم فضربوا على رجلها الحجارة فأدميت قدماه الشريفتان، فجلس وكأنه مد رجلي وبدأ يقرأ هذا الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني هذا كلام عظيم. رسول الله يقول وهواني على الناس، هذا الرسول العظيم، الناس في الشوارع يضربوه بالحجارة ويسبوه، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. يعني يا إلهي كل ما هناك من البشر الذين فعلوا بما فعلوا بي، هؤلاء لا يهمني، إنما يهمني رضاك. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، لمن تكلني؟ كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رب لا تكلني إلى أحد، بيني وبينك، لمن تكلني؟ إلى عبد يتجهمني، يعني عبد واحد مثلي وينظر إلي باستخفاف، أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن، بعدين الرسول قال كلمة عظيمة، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ما دام أنت ما غضبان خل الناس، ولكن عافيتك هي أوسع لي، لا أبالي، ولكن أسألك العافية. يعني الإنسان ما لازم يطلب أن يكون بلاؤه عظيما، لازم يطلب أن الله يخفف عنه. عافيتك هي أوسع، أعوذ بنور وجهك من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. حقيقة هذا الدعاء، ودعاء قريب من هذا الدعاء قرره الإمام الحسين في كربلاء يوم عاشوراء، اللهم أنت متعالي المكان عريض الكبرياء، كلام يعني قريب جدا من هذا الدعاء الإمام الحسين قرره في كربلاء. يعني ماذا يعني هذا؟ يعني الإنسان الداعي إلى الله، الإنسان اللي يحمل رسالة، اللي عنده هدف مقدس في حياته، يجب أن لا يعتمد على الأمور المادية اعتمادا كليا. نعم يستفيد من الأمور المادية، ولكن إذا انحسرت عنه القوى المادية لا ينهار، إنما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعوض. كان هناك اثنان من قريش قد تزوجا من ثقيفية، وكان لهم بستان حائط هناك، والنبي راح إلى هذا كأنهم طلبوا منه أن يأتي، فجلس وعدهم فد خادم أو عبد يسموه عداس، فحمل هذا العداس مقدار من العنب بأمر من أسياده إلى النبي. هم ما أجوا، خافوا، بس قالوا بالتالي رحم، بالتالي القريش. فوضع الطبق أمام النبي فأكل النبي، هس النبي عطشان جوعان تعبان، ليست له حماية وهو وحده، يعني النبي في هذه السفرة كان وحده. فحينما أكل قالت منين؟ أنا سمعت منك كلام غريب، هذا الكلام ما موجود هنا، كان يقرأ الدعاء وهو يسمع عداس. قال ذاك عداس أنا من نينوى. قال ها، بلد أخي يونس ابن متى. قال وتعرف يونس؟ قال بلي، ذاك أخي نبي، قصة يونس في نينوى، الله يلعن هؤلاء هدموا قبر يونس أو مقام يونس في نينوى أيام حكومتهم اللي إن شاء الله تزول بسرعة. فسمع الكلام وسمع اسم يونس فقبل رجل النبي، وقع وقبل رجل النبي ورجع. ذاك قال ليش سويت الشكل؟ قال هذا كلام أنبياء، هذا كلام عرفني بنبينا، بنبي يونس هنا، وهذا كلام. وتكلم معهم، هم شوية تغير وضعهم. فثم النبي انطلق يأتي إلى مكة المكرمة وحده. وصل إلى منطقة يسموها بطن نخلة. يمكن كان منطقة وادي وفيها نخيل، ما أعرف. فالنبي من عادته إذا صار الليل جن عليه الليل ينام أول الليل بعد الصلاة إلى الثلث الأول، فيقوم ويصلي، ثم ينام إلى النصف ثم يقوم ويصلي، ثم ينام إلى الثلث الأخير فيقوم ولا ينام ويبقى. وفي صلاته كان يقرأ القرآن بصوت عال ليل، وقراءة القرآن لا بد أن يقرأ القرآن. من جانب آخر الشياطين الجن، وقد يطلق شيطان على الجن وكذلك العكس، الشياطين منعوا من اختراق السماء، فأمرهم إبليس الأبالسة قال سيحوا في الأرض شوفوا شنو صاير، وأظن هناك في تهامة شيء صاير، يعني في أطراف مكة في جبال تهامة. فمر عليه فريق من الجن، هؤلاء الجن كانوا قد جاءوا إليه من منطقة تسمى نصيبين، فمروا عليه وسمعوا يقرأ القرآن، هم ما يعرفون النبي بس سمعوا آية القرآنية، فقال بعضهم لبعض أنصتوا سكتوا شوف شنو، لأنه من آداب الاستماع إلى القرآن الإنصات، أنصتوا فاستمعوا القرآن شافوا كلام غريب، كلام فيه هدى، فرجعوا إلى قومهم منذرين، حملوا روح القرآن إلى قومهم. أقرأ الآية وبعدين عندي بعض الملاحظات اللي يستفيدها من هذه الآية. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، هاي كلمة الأولى صرفنا، يعني ماذا صرفنا؟ يعني الله سبحانه وتعالى أدخل في روحهم أن منا أمشوا، يمكن طريقهم مكان آخر، كانوا يريدون يروحوا مكان آخر بس مروا بهذا الطريق. هذا من نعم الله على الإنسان، الإنسان إرادته يشتغل، بس بعض الأحيان في داخل مخه يصير فد نوع من الإلهام أو نوع من الكلام امشي منا أحسن لك. كل واحد عنده الحالة هذه، مثل ما ذيك القافلة التجارية الله صرفهم باتجاه تلك البئر اللي كان قد أو الجب الذي كان قد وقع يوسف الصديق فيها، إنه هذا مو طريقهم، ضيعوا الطريق أجوا من هذا الطريق، وكثير يحدث هذا الشيء. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه، يعني هدف من صرفهم حتى يفهموا القرآن. فإذا بعض الأحيان الله يتم حجة عليك، أنت تروح بدرب دربك صدفة تشوف واحد، طبعا هاي الصدفة أنا وأنت تقول له، هو في الواقع توفيق إلهي، تشوف واحد ينصحك بنصيحة، هذا توفيق الله دزك هنا حتى تسمع هذا الكلام. يستمعون القرآن فلما حضروه، وصلوا إلى القرآن أو وصلوا إلى النبي الذي يقرأ القرآن لا فرق، قالوا أنصتوا. إنما قالوا أنصتوا لأن بعضهم توجه أن هذا كلام عظيم، كلام مو طبيعي، وهم صحيح جن لا يراه بس هم يشوفون وهم يسمعون الكلام الآخر. فلما قضي القرآن كمل، النبي كمل، ولوا إلى قومهم منذرين، كأنه تركوا هدفهم، كانوا يروحون لتهامة فرجعوا إلى نصيبين حيث قد انطلقوا منه. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، هؤلاء يبدو كانوا على دين موسى، كانوا على دين موسى، فحينما سمعوا القرآن قالوا هذا يشبه ذاك الدين، لماذا لم يقولوا من بعد عيسى؟ لأن النبي عيسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام كان مجددا لدين موسى، يعني ما كان ذا دين بروح، حتى إنجيل هو كتاب نصائح، الأساس هو التوراة، فلذلك قالوا من بعد موسى ومصدقا لما بين يدي. الكلام يشبه نفس الكلام، وبالتالي المنبع نفس المنبع باعتبار كلام في نفس الاتجاه، لما بين يديه يهدي إلى الحق. شوفوا الكلام يهدي إلى الحق، إذن الجن أيضا يبحثون عن الحق، أنت لا تتخذ الجن بديل عن الحق، هم أيضا يبحثون عن الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أنهم هؤلاء أصبحوا حملة الرسالة، دعاة، أجيبوا داعي الله. الإنسان حينما يعرف الحق لازم يتحمل مسؤوليته. إذا شفت أنت قدامك واحد انذبح لابد تروح تشهد، إذا ما شهدت تكون شريك في الجريمة، إذا شفت مظلوم لابد أنت تدافع عنه بطريقتك أو بأخرى. العلم يساوي المسؤولية، من مسؤوليتهم أنهم دعوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. إحنا حينما نجي إلى كربلاء نقول لبيك يا حسين، هذا إجابة لداعي الله. الحقيقة هو مو باعتبار الإمام الحسين ذاته، وإنما باعتبار رسالته. لذلك في الآية القرآنية في سورة آل عمران، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، هذا داعي الله. وفي زيارة الإمام الحسين لبيك داعي الله. هسه لا بأس واحد يقول لبيك يا حسين باعتباره داعيا إلى الله. أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وهنا مسألة مهمة، نحن لسنا مع النظرية القائلة بإلغاء دور الرسل ودور الأولياء، ولسنا من أصحاب النظرية إعطاهم دور ذاتي، دورهم دور رسالي يحملون الرسالة، وهذه البقاء على حال الوسطية جدا مهم. قلت لكم هناك كان واحد اسمه ابن ميمون يهودي، ثم أسلم ظاهرا وكتب كتاب، وفي كتابه ألغى دور الأنبياء، وابن تيمية أخذ من عنده وكتب كتاب أيضا في هذا الاتجاه. نحن يجب أن لا نلغي، لأن الله يقول وابتغوا إليه الوسيلة، لكن في نفس الوقت الوسيلة لا تتحول إلى هدف، إنما الوسيلة تبقى وسيلة. أجيبوا داعي الله، لم يقول أجيبوا الله، قال أجيبوا داعي الله، روح سمعوا كلام النبي. وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فإذا أولا الجن أيضا لهم ذنوب، مو مقدسين مو معصومين، وثانيا أيضا يعذبون، هناك عذاب يأتيهم، إذا طريقة العذاب للجن شنو بحث آخر، بس هناك هم مخلوقون ليسوا فوق، يعني مو مرتبطين بالله أنصاف آلهة ماكو شيء، مثل بشر بس من نوع آخر في عالم آخر، وأيضا بحاجة إلى من يجيرهم من عذاب أليم. هذه الآيات القرآنية تعطينا بعض البصائر الرسالية، باختصار شديد أن الإنسان يجب أن لا ينكر الغيب، لكن يخلي الغيب في حدود، في حدود العقل وفي حدود الشرع وليس أكثر من ذلك، لا يبالغ في هذه المسألة. بعض الناس ينكرون الجن، وأنت كيفك تنكر الجن؟ بس تنكر جزء من الحقيقة، لكن ما تعرف قل ما أعرف لا بأس به، ما في مشكلة، أخاف باشر تصير جني. يعني شنو جني يصير؟ يعني الإنسان حينما يموت هم يلتحق بهالأرواح، فيهم الصالحون وفيهم غير الصالحين، إذا صدق هذه كلمة أنه هاي الأرواح الموجودة، وبعض هذه الأرواح أرواح الصالحين، وبعض أرواح غير الصالحين، وبعض أرواح لا، أرواح ناس يعني عاديين بين بين، فلا هم في وضع الصلاح ولا هم في وضع الفساد. وهناك كثير من الحديث هنا لا مجال لذكره. فهذه الرسالة الأولى أو البصيرة الأولى. البصيرة الثانية كيف أن الإنسان يجب أن يتخذ من سيرة النبي وأهل بيته شجاعة وصمود واستقامة. أي وقت شفت ضعف توجه إلى الله، في لحظة اللي تجد ضعف إرادة وضعف قوة تتوجه إلى الله، الله سبحانه وتعالى يعطيك تلك القوة الهائلة. وقصة النبي بعد رجوعه من الطائف، هاي الفترة من موت أبو طالب وخديجة اللي سماها النبي ذيك السنة عام الحزن، من موتهما إلى هجرة النبي، هاي من أشد اللحظات على حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قصص كثيرة، ومع الأسف الشديد المسلمين اكتفوا بأفلام هوليود ومسلسلات ما أدري شنو عن قصص النبي. والإمام السجاد سلام الله عليه يقول إحنا كنا صغار ونقرأ ملاحم وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقرون يعني درس مثل الدرس اللي يعطون القرآن، كما نقرأ القرآن حسب ما أتذكر كلام الإمام زين العابدين. فإحنا يجب أن نتوجه نقرأ كتاب كتابيا حول النبي حول أئمة، وهذه مسؤوليتنا تجاه أهل البيت. نسأل الله حسن العاقبة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.